بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، عشنا وإياكم في نور دعوة يوسف عليه السلام وفي ظلال آيات تلك الصورة التي سميت باسم نبي الله يوسف عليه السلام. وعشنا مع الآيات البينات التي افتتحت بها تلك الصورة، وقلنا إن القص فيها كان الهدف منه العظة والعبرة والحكمة وتربية النفس والدعوة إلى مكارم الأخلاق وحميد الصفات. وعشنا مع قول الحق تبارك وتعالى في مفتتح السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هو أحسن القصص لأن هذا القص إخبار من الحق تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. إن الذي يقص أحسن القصص على خاتم النبيين وسيد المرسلين هو الله سبحانه وتعالى. نحن بنون العظمة نقص عليك أحسن القصص، ولا قصص بعده، لأنه إخبار بالحق وبالصدق، ولأنه وحي منزل من عند الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القص إذن هو وحي الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون من ذلك القص التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفريج الشدة التي أحاطت به وبالمؤمنين حينما تألبت عليه قريش وأخذوا يكيدون له ويدبرون المؤامرات لقتله أو نفيه أو حبسه. وهنا تبدو العلاقة وثقة بين ما حدث ليوسف عليه السلام من كيد إخوته له وعزمهم على أن يقتلوه أو يجعلوه بعيدا، إلى أن قال أحدهم: نلقيه في هذا الجب. فماذا حدث؟ امتحن يوسف عليه السلام فنجاه الله سبحانه وتعالى وخرج من محن كثيرة كما بدت في مشاهد الصورة، وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه وحول حاله من حال إلى حال لكي يأخذ المؤمنون من ذلك العظات والعبر. ونرى أيضا العلاقة الوثقة بين الآيات الأولى في السورة والآيات الأخيرة في السورة، فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم يسوق الآية الكريمة في آخر السورة بعد أن عرض هذه المشاهد لكي نأخذ منها ما يفيدنا في حياتنا الدنيا وصولا إلى الآخرة، لكي يظهر للمؤمنين أهمية الخلق الكريم والسلوك الحميد الممثل في الحب الصادق والإيثار والوفاء وشكر المنعم على أنعمه، ولكي يحذر من الخلق السوء من الكيد من التآمر من الحقد من الحسد بغية التقرب بالأهواء والشهوات إلى من لا يملك نفعا ولا ضرا أيا كان ذلك، لكن الذي يملك النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى. ونأخذ أيضا من تلك المشاهد كيف أن أمر الله غالب، يقول مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ونربط هنا بين أولي الألباب وبين الآيات في أول السورة لعلكم تعقلون، لكي نخرج من هذا بثمرة مرجوة من هذا القص ومن ترتيل القرآن الكريم وقراءته، وأن الهدف هو تدبر آيات القرآن الكريم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن فوائد هذا القص في هذه المشاهد وفي تلك الصورة أنه لا دافع لقضاء الله سبحانه وتعالى ولا مانع من قدره، وأنه تعالى لو قضى للإنسان بإسعاده وإكرامه ما استطاع الناس جميعا لو اجتمعوا أن يضروه بشيء فضلا عن أن ينفعوه بشيء. فأمر الله غالب، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. ثم قد يبدو أمرا ما في أعين الناس يبدو شرا، والله سبحانه وتعالى يعلم أنه خير. ومن ثم يريد لعبده المؤمن أن يسلم لأمر الله وأن يستعين بالله وأن لا ييأس من رحمة الله وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين مع المتقين مع الشاكرين مع المخلصين مع الصادقين. ومن ثم جاءت الآيات الأولى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يدرك حياة يوسف ولا المشاهد التي حدثت في حياته وفي دعوته، ولم يرى كيد إخوته له، فمن الذي يخبره بذلك؟ الذي يخبره هو الله الذي اصطفاه وجعل ذلك القرآن الكريم مهيمنا على الكتب السابقة فجاء بأحسن القصص وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي ختام السورة أيضا يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. يبقى إذن هنا هذا هو القص الحق. ثم يبدو في المشاهد أيضا أخلاقيات يجب أن يتنبه إليها المسلمون العاملون بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يدركوا أن الأمور بعواقبها، وأن عاقبة الصبر كان الفرج وكان التمكين. ثم إن عاقبة الشكر أيضا هي سمو وارتقاء وارتفاع، وأن عاقبة الحاسد والحاقد الخذلان دنيا وأخرى. في المشهد الثاني نرى قول الحق تبارك وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نحن أمام يوسف عليه السلام مع أبيه يعقوب، ويوسف كما قال عليه الصلاة والسلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأنه اصطفي من السلالة الطيبة الصالحة المباركة التي طلبها إبراهيم خليل الرحمن من ربه أن يمنح ذريته العهد، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ما طلب، لكنه جعل الإمامة في الذرية الطيبة الصالحة من أمثال يوسف عليه السلام، ولم يجعلها في بقية بنيه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. إنما ينال العهد الصالحون من عباد الله أمثال يوسف. أما الذين يكيدون ويظلمون فلا يستحقون. هنا المفاصلة، نرى إخوة يوسف عليه السلام وهم يكيدون لأخيهم. ما علاقة هذا بالتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين؟ وكأنه يقول للمؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان إخوة يوسف قد كادوا لأخيهم وهم إخوته، ومع ذلك فإن يوسف عليه السلام نجاه الله من هذا كله ومكن له في الأرض، فكان نصر الله للحق وهزيمة وخذلان الباطل. قريش هم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم آله، فالذي ندى يوسف عليه السلام من غياهب الجب والذي كشف عنه المحن والابتلاءات وحقق له من نعم الله ما أراد ومكن له في الأرض هو سبحانه القادر على أن يمكن للرسالة الخاتمة وللرسول الخاتم وللأمة المؤمنة التي صبرت وثابرت وتحملت الكيد والأذى. وممن؟ من قريش، من عشيرتهم، حتى إنهم أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. إذن نأخذ من هذا عظات وعبر. ثم نرى يوسف عليه السلام ونعود إلى حديثه مع أبيه، ونأخذ أيضا أن النفس السوية والفطرة النقية الزاكية يكون ظاهرها كباطنها وبصرها كبصيرتها، يلتقي الباطن مع الظاهر. يوسف عليه السلام فطرت نفسه على أن تكون نفسا طيبة زاكية سوية، فرأى رؤيا، وتلك من المبشرات، وقص ذلك على من؟ على أحب الناس إليه وأقربهم منه، إنه أبوه، إنه يعقوب، إنه نبي الله الذي اجتباه الله وأوحى إليه. يقول لأبيه، ونلحظ الأدب الجم في خطاب يوسف لأبيه، لم يقل له يا يعقوب، إنما قال يا أبتي، بهذا النداء المؤدب المهذب الحاني. وهذا يعيدنا لنتذكر إبراهيم عليه السلام وخطابه لأبيه والذي كان على الشرك، يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي، إنها ذرية بعضها من بعض، ومكارم الأخلاق تورث كما تورث الماديات. ومن هنا نرى يوسف في حواره مع أبيه الأدب الجم، فنأخذ من هذا كيف يكون خطاب الأبناء للآباء. لا سيما لابن البر المطيع المحب لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا سيكشف لنا يوسف عن مكنون نفسه السوية. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين خاضعين في متناول يدي. فطن يعقوب عليه السلام إلى تلك الرؤية وعرف بوحي من الله أن يوسف هذا سيكون له في مستقبله خير كثير، وأنه سيمكن لأنه ذو فطرة سوية. لذلك بعد أن قص عليه ما رأى وفهم يعقوب عليه السلام المراد من تلك الرؤية، فإخوته 11 وأبواه يبقى الشمس والإيه والقمر، إني رأيت، وفرقنا في الحلقة السابقة بين الرؤيا وبين الحلم، وهذا أيضا خلق، لأن الرؤيا من الله تطمئن بها النفس وينشرح الصدر وتكون دائما في الخير، الرؤيا من الله، أما الحلم من الشيطان. لذلك كان من مكارم الأخلاق في الإسلام في دين الله عز وجل أن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد كان خلقه القرآن، وحينما خاطبه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، على دين صحيح، يستمد من ذلك القرآن الكريم. لذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلقه وارتفعت منزلته، لأن خلقه كان ماذا؟ أدابت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت حينما سئلت: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا رسل الله سبحانه وتعالى المصطفين من عباده: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سنرى في ختام السورة أن هذه الرؤيا ستظل في كل مشاهد وفي ظلال السورة الكريمة إلى أن يقول يوسف بعد أن تحققت رؤياه، يعود ثانية ويلتقي يوسف ويلتقي إخوته معه ويأتي أبواه، ثم يقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يا سبحان الله، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وهكذا فطن يعقوب عليه السلام، فقال يوسف: لا تقصص، بلا النهية، لا تقصص رؤياك على إخوتك. لذلك كان من خلق الإسلام وآداب الرؤيا أن الإنسان إذا رأى ما يسره فلا يحدث بها إلا من يحب، وليحمد الله سبحانه وتعالى على تلك الرؤية. العكس، أما إذا كان رأى شيئا لا يسره فهذا حلم، وهو من الشيطان يريد أن يلقي العنة في نفسه أو اليأس أو القنوط أو أن يجعله يعيش مضطربا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما لا يسره فليدفل عن يساره وليستعذ بالله من هذا الحلم أو من تلك تجاوز الرؤية فإنها لا تضره. يبقى الرؤية من الله والحلم من الشيطان. هنا قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك. لماذا؟ فيكيدوا لك كيدا. يا سبحان الله، إخوة يكيدون لأخيهم؟ نعم، لأنهم حسدوا يوسف على محبة أبيه له، فقد كان أصغرهم وكان محببا إلى أبيه مقربا إليه يؤثره دائما للبقاء والجلوس معه، ولا يسمح له بأن يصحب إخوته حينما يخرجون للمرعى أو وهكذا. ولذلك كان يعقوب عليه السلام يعرف هذا ويعرف الطبيعة البشرية، ولذلك قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ولم يفصح له عن هذا الكيد حتى لا تضطرب نفسه، وحتى لا تهتاج مشاعره، وحتى لا يلقي اليأس ويحمله العنت، فقط اكتفى فيكيد لك، وأفرد كلمة كيد. ثم بين له أن هذا الكيد وهذا التآمر إنما هو من الشيطان الذي يوسوس للناس طريق الشر وطريق السوء، ويحول النفس الإنسانية من حال إلى حال. لذلك جاء الحكم، وهذا خلق يجب أن نتنبه إليه، فلنحذر وساوس الشيطان، ولنحذر اتباع الشيطان، فإن الشيطان يقود الإنسان بوساوسه إلى التهلكة، كما قال عز من قائل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ومن شأن المؤمن ألا يتبع خطوات الشيطان، لأن من يتبع خطوات الشيطان فيجد أمورا تنقلب رأسا على عقب، فهو يجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا، والخير شرا والشر خيرا، والمحمود مذموما والمذموم محمودا، يزين له الشر. لذلك قال سبحانه: إن الشيطان للإنسان عدو، وجاءت الصفة عدو مبين. ويلتقي مع قوله تعالى. فاصل ثم نعود.
والفرحة جائزة كبرى
سنعود بإذن الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري. بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري.
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس. الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه اجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من بشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال، اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 34 او تليفون رقم 011 52 156.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فقد عدنا بفضل الله سبحانه وتعالى إليك أيها المشاهد الكريم لتعيش معنا في هذا المشهد وذلك اللقاء لنستخلص كما هو هدفنا من هذه الحلقات أن يقف المسلمون على ماهية أخلاقنا، إنها أخلاق القرآن الكريم، إنها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تنزلت على قلبه تلك الآيات المباركات. وها نحن وقد رأينا ذلك المشهد وهذا اللقاء بين يوسف وأبيه، ثم رأينا يعقوب عليه السلام وهو يأمره ألا يقص هذه الرؤيا على إخوته، ثم أصدر الحكم إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وهكذا يجب أن يتخذ المؤمنون الشيطان عدوا وأن ينفذوا الأمر كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن ثم إذا رأيت سوءا أو شرا أو خلقا ذميما أو دعوة للاختلاف أو للفرقة أو للنزاع، فاعلم أن وراء ذلك الشيطان، هو الذي يفرض سلطانه على أولئك الذين يتخذونه ويوالونه. أما المؤمنون فلا سلطان للشيطان عليهم، كما قال سبحانه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لذلك كانت وصية يعقوب ليوسف: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم قال بعد ذلك، يبشر يوسف عليه السلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ما أعظم هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة! وكأنه يقول له من مفهوم تلك الآية الكريمة: كما ألهمك الله الرؤيا الصادقة التي قصصتها علي، سيجتبيك ربك ويصطفيك، وتلك منزلة سامية. وأول ما يحكم على الشخص بمستقبله الكريم يكون هذا الرؤيا الصادقة، فتكون الرؤيا دليلا على أن مستقبلا كريما سيكون لهذا الإنسان. ولذلك أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ويوسف لا يزال صغيرا غلاما، لكن أراد يعقوب أن يبشره: وكذلك يجتبيك ربك، يصطفيك فتكون على أشراف الناس، تكون خيرهم، ويعلمك من تأويل الأحاديث. الذي يصطفي هو الله، والذي يهب العلم هو الله. ومن شأن الإنسان أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في كل وقت حتى تتنزل عليه رحمات الله، والله يجتبي من يستحق ذلك، كما قال عز من قائل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. ومن ثم قال يعقوب ليوسف، يبشره ويطمئن قلبه ونفسه: تفضل تفضل يا اخي جابر.
السلام عليكم شيخ الفاضل.
تفضل. نعم تفضل
شيخ. احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه،
وانا اعلم بانك كنت يوما من الايام في الجزائر في عنابة،
ولله الحمد، وفي البليدة.
شيخ لي طلبين لو ممكن.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم.
الطلب الأول شيخ، هناك كثير من المشاهدين وأنا شخصيا نريد أن نعرف أن نعلم
نعم فضل. طيب نعود ثانية ونشكر للإخوة الكرام في أرض الله سبحانه وتعالى الذين يتابعون هذه القناة، ما دفعهم إلى ذلك، ولا أزكي على الله أحدا، إلا أنهم يرون في تلك القناة نورا وضياء نستضيء به جميعا. فنحن أخذنا العهد على أنفسنا أن تكون تلك القناة مصدر إشعاع ونور وحياة للقلوب من خلال قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما نتحدث عن الأخلاق في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك دعوة يوسف عليه السلام، فإن الهدف من ذلك دعوة المؤمنين في مشارق الأرض وفي مغاربها إلى أن يعودوا إلى أخلاقيات الإسلام ومنهج الإسلام في الأخلاق، ولله الحمد واضح. ومن تلك الأخلاق ما نراه الآن وما نسمعه، وهذا الحوار بين يعقوب ويوسف، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فالذي يصطفي هو الله، والذي يعلم الإنسان هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال الله سبحانه وتعالى له: وعلمك ما لم تكن تعلم. وداء قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. وداء في هديه عليه الصلاة والسلام من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا نأخذه من قول يعقوب: ويعلمك من تأويل الأحاديث. هذا التعليم لكي يعرف مآلات الأشياء، لأن الغيب بيد الله وحده، والله سبحانه وتعالى يهب العلم لمن يشاء. وتأويل الأحاديث أو مآلات الأشياء إنما هو إلهام وتوفيق من الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين المتقين المخلصين. ويعلمك من تأويل الأحاديث، ثم ماذا؟ ولذلك سنرى في الصورة الكريمة كثيرا من المشاهد، لا سيما استدعاء يوسف عليه السلام لكي يؤول رؤيا الملك عزيز مصر، وكيف كان تأويل الرؤيا منقذا لمصر من الضائقة الاقتصادية والزراعية، وكيف أول الرؤية بتخطيط ممتاز حتى سلمت الأمة. فهل يأخذ أولو الأمر في الأمة المسلمة وفي الدول الإسلامية بهذه الأخلاقيات ويجعلوا منهج الله سبحانه وتعالى هو طريقهم المستقيم، فلا خير للأمة ولا عز للأمة ولا نهوض للأمة إلا إذا طبقت منهج الله سبحانه وتعالى دنيا وأخرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ثم ماذا؟ ويتم سبحانه ويتم نعمته عليك. إذن تلك بشارة أن يوسف عليه السلام سينتقل من عمر إلى عمر ومن مرحلة إلى مرحلة حتى تتم تلك النعمة، وأعظم نعمة هي نعمة الاصطفاء. ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل. ثم خص إبراهيم وإسحاق، فإبراهيم هو خليل الرحمن وجعله الله إماما نبيا ورسولا، وجعل من ذريته أيضا لأنه أبو الأنبياء، ولذلك جاء قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. الشاهد عندنا هنا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أبو يوسف: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن. هل تسمع الأمة المسلمة؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن ثم بشره بأنه سيتم نعمته عليه كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق. ثم ذيلت الآية الكريمة بقول الحق تبارك وتعالى: إن ربك عليم حكيم، عليم بأمور الناس، عليم بخفايا الصدور، لأنه هو الذي خلق وهو الذي فطر الإنسان على فطرة الإسلام. من هنا جاء تذييل الآية الكريمة: إن ربك عليم حكيم. والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين، بيده مقاليد الأمور، هو الذي يرتبه وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. ولذلك بدا العلم وبدت الحكمة عندما اجتبي يوسف عليه السلام ومكن له في الأرض، فكان من تمام النعمة أن يقول لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض. بماذا؟ أي مرشحات ترشح يوسف ليكون على خزائن الأرض؟ وزير المالية، وزير التخطيط، خلقان كريمان: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الأمانة، العلم، هذه الأمانة تعلمها من وحي الله سبحانه وتعالى، من هداية الله له. هذا العلم علمه ربه، من ثم كان تذيل الآية إن ربك عليم حكيم. ثم نرى مشهدا آخر، ذلك المشهد الذي حدث بين إخوة يوسف وبين يوسف. يتمثل في هذا المشهد كيف تكون النفس الأمارة بالسوء. إنهم اجتمعوا على ماذا؟ اجتمعوا على الكيد ليوسف، على التخلص منه. لماذا؟ ما جريرته؟ هو غلام صغير، جريرته ذنبه أن أباه يؤثره هو وأخوه الشقيق بالحب والود والرفق، لأنه صغير يحتاج إلى مزيد من الحب ومن الرعاية. وهذا أمر لا دخل للإنسان فيه، فهذا الحب يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن. ومن ثم كان حب الأبناء وحب يوسف يزداد كثيرا عن حب إخوة يوسف. وهنا برزت النفس الأمارة بالسوء، وبدا ذلك المرض والداء الذي يهلك الحرث والنسل، وهو العياذ بالله داء الحسد. ونحن عندنا خلق كريم، الغبطة، أن تتمنى لأخيك المسلم الخير، وأن تحمد الله على ما أنعم عليه، وأن تطلب زيادة الخير له. أما طلب زوال النعمة فهذا خلق سيء. أيها المشاهدون الكرام، عشنا وإياكم هذه الدقائق لكي نأخذ من دعوة يوسف عليه السلام ومن حياته زادا من التقوى والعمل الصالح والصدق والإخلاص والصبر والتوكل والشكر وحمد الله سبحانه وتعالى على أنعمه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.